إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة في تقرير أصل من أصول أهل السنة والجماعة يتعلق بولاة أمر المؤمنين المسلمين وما ينبغي لهم من الحقوق وما يتعلق بمعاملتهم من رعاياهم، وهو أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة تفضي مخالفته إلى فتن ماحقة وبلايا واقعة وفوضى عارمة، كما شهد بذلك التاريخ ويشهد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والسمع والطاعة للأئمة وأمير المؤمنين البر والفاجر، ومن ولي الخلافة واجتمع الناس عليه ورضوا به، ومن غلبهم بالسيف حتى صار خليفة وسمي أمير المؤمنين، والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك، وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض، ليس لأحد أن يطعن عليهم ولا ينازعهم، ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة، من دفعها إليهم أجزأت عنه برا كان أو فاجرا، وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين، من أعادهما فهو مبتدع تارك للآثار مخالف للسنة، ليس له من فضل الجمعة شيء إذا لم ير الصلاة خلف الأئمة من كانوا برهم وفاجرهم. فالسنة بأن يصلي معهم ركعتين ويدين بأنها تامة، لا يكن في صدرك من ذلك شك. ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وكان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان، بالرضا أو بالغلبة، فقد شق هذا الخارج عصى المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. فهذه جملة من عقيدة أهل السنة والجماعة بينها الإمام أحمد رحمه الله رحمة واسعة في أصول السنة له. وقل كتاب صنف في العقيدة صنفه أئمتنا المتقدمون من أهل السنة إلا وذكروا فيه هذا الأصل الكبير من أصول أهل السنة والجماعة، والذي مر في كلام الإمام أحمد ينطوي على عدة أمور من الأمور التي يعتقدها أهل السنة والجماعة، وقد مضى بفضل الله تبارك وتعالى وحوله وقوته تفصيل بعضها، وهذا بحول الله وقوته بقية ما يتعلق بذلك منها. فهذا ذكر الدليل على تحريم سب وغش وبغض ولاة أمر المسلمين، وهذا ذكر الدليل على وجوب الدعاء لهم. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال تعالى: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين، وقال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وهذا حديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وغيرهما. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وهو حديث صحيح. والنهي عند الإطلاق يقتضي التحريم كما هو مقرر في أصول الفقه: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. قال الإمام الطحاوي رحمه الله في عقيدته: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله عز وجل فريضة ما لم يأمروا بمعصية، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقد قال الإمام البربهاري رحمه الله تعالى في كتاب السنة: إذا رأيت الرجل يدعو على السلطان فاعلم أنه صاحب هوى، وإذا سمعت الرجل يدعو للسلطان بالصلاح فاعلم أنه صاحب سنة إن شاء الله تعالى. يقول الفضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة ما جعلتها إلا في السلطان. وأثر الفضيل أثر صحيح أخرجه أبو نعيم في الحلية. قال الإمام البربهاري رحمه الله: فأمرنا أن ندعو لهم بالصلاح، ولم نؤمر أن ندعو عليهم وإن جاروا وظلموا، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين، لأن جورهم وظلمهم على أنفسهم وعلى المسلمين، وصلاحهم لأنفسهم وللمسلمين. وقد سئل الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى في من يمتنع عن الدعاء لولي الأمر، قال: هذا من جهله وعدم بصيرته. الدعاء لولي الأمر من أعظم القربات ومن أفضل الطاعات ومن النصيحة لله ولعباده. والنبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن دوسا عصت، قال: اللهم اهد دوسا وأت بهم، اللهم اهد دوسا وأت بهم، كما في الصحيحين. يدعو للناس بالخير، والسلطان أولى من يدعى له، لأن صلاحه صلاح للأمة، فالدعاء له من أهم الدعاء ومن أهم النصح. وقال ابن عبد البر رحمه الله تعالى: إن لم يتمكن من نصح السلطان فالصبر والدعاء. فإنهم كانوا، يعني الصحابة رضي الله عنهم، ينهون عن سب الأمراء. قال: أخبرنا محمد بن خليفة قال: حدثنا محمد بن الحسين البغدادي قال: حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد الحميد قال: حدثنا أبو هشام الرفاعي قال: حدثنا يحيى بن يمان قال: حدثنا سفيان عن قيس بن وهب عن أنس بن مالك قال: كان الأكابر من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهوننا عن سب الأمراء. والحديث صحيح، وسيأتي تخريجه إن شاء الله. ففي هذا الأثر اتفاق أكابر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على تحريم الوقيعة في الأمراء بالسب. وعن أبي مجلز قال: سب الإمام الحالقة، لا أقول حالقة الشعر ولكن حالقة الدين. وهذا أثر حسن. ومن ظن أن الوقوع في ولاة الأمر بسبهم وانتقاصهم من شرع الله تعالى أو من إنكار المنكر ونحو ذلك فقد ضل، وقال على الله وعلى شرعه غير الحق، بل هو مخالف لمقتضى الكتاب والسنة وما نطقت به آثار سلف الأمة. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه، كما قد عرف من عادات أهل السنة والدين قديما وحديثا ومن سيرة غيرهم. وقال الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منه العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. وقال أبو الحسن الأشعري رحمه الله تعالى: ويرون الدعاء لأئمة المسلمين بالصلاح، وألا يخرجوا عليهم بالسيف، وألا يقاتلوا في الفتنة. وقال أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والعطف إلى العدل، ولا يرون الخروج بالسيف عليهم ولا قتال في الفتنة، ويرون قتال الفئة الباغية مع الإمام العدل إذا كان وجد على شرطهم في ذلك. فالوقيعة في أعراض الأمراء والاشتغال بسبهم وذكر معائبهم خطيئة كبيرة وجريمة شنيعة نهى عنها الشرع المطهر وذم فاعليها، وهي نواة الخروج على ولاة الأمر الذي هو أصل فساد الدين والدنيا معه. وعن أبي جمرة قال: لما بلغني تحريق البيت خرجت إلى مكة واختلفت إلى ابن عباس حتى عرفني واستأنس بي، فسببت الحجاج عند ابن عباس فقال: لا تكن عونا للشيطان. أخرجه البخاري في التاريخ الكبير بإسناد صحيح. فنهاه عن سب الحجاج، والحجاج كان ظلوما غشوما، قتل العلماء وتسلط على خيار الأمة وضرب الكعبة بالمجانيق إلى غير ذلك مما وقع منه. ومع ذلك يقول ابن عباس لما سمع سبه لسابه: لا تكن عونا للشيطان. وعن زائدة بن قدامة قال: قلت لمنصور بن المعتمر: إذا كنت صائما أنال من السلطان؟ قال: لا. قلت: أفأنال من أصحاب الأهواء، يعني أهل البدع؟ قال: نعم. هو أثر صحيح أخرجه أبو نعيم في الحلية. وسئل الشيخ الفوزان عن رأيه في بعض الشباب الذين يتكلمون في مجالسهم عن ولاة الأمور بالسب والطعن فيهم، فقال: هذا الكلام معروف أنه باطل، وهؤلاء إما أنهم يقصدون الشر، وإما أنهم تأثروا بغيرهم من أصحاب الدعوات المضللة، فهذه ليست طريقة السلف أهل السنة والجماعة. وقال الإمام أبو الحسن الأشعري رحمه الله: وأجمعوا على النصيحة للمسلمين والتولي بجماعتهم، وعلى التوادد في الله والدعاء لأئمة المسلمين، والتبري ممن ذم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ذكر ذلك في رسالته إلى أهل الثور. وقال المروذي: سمعت أبا عبد الله وذكر الخليفة المتوكل رحمه الله فقال: إني لا أدعو له بالصلاح والعافية. أخرجه الخلال في السنة بإسناد صحيح. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من غشنا فليس منا. أخرجه مسلم في صحيحه، أي ليس من أخلاقنا وأفعالنا، وليس على سنتنا وطريقتنا. قال أبو عثمان: سعيد بن إسماعيل الواعظ الزاهد رحمه الله: فانصح للسلطان وأكثر له من الدعاء بالصلاح والرشاد بالقول والعمل والحكم، فإنهم إذا صلحوا صلح العباد بصلاحهم، وإياك أن تدعو عليهم باللعنة فيزداد شرا ويزداد البلاء على المسلمين، ولكن ادعو لهم بالتوبة فيترك الشر فيرتفع البلاء عن المؤمنين. حذر أهل السنة والجماعة من الوقيعة في أعراض الأئمة والتنقص لهم ومن الدعاء عليهم، لأن هذه الأمور من أسباب وجود الضغائن والأحقاد بين الولاة والرعية، ومن أسباب نشوء الفتن والنزاع في صفوف الأمة. وعن الزبرقاني قال: كنت عند أبي وائل شقيق بن سلمة فجعلت أسب الحجاج وأذكر مساويه، قال: لا تسبه، وما يدريك لعله قال: اللهم اغفر لي، فغفر له. وهذا أثر صحيح، ويؤيده قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الحسن الذي أخرجه أبو داود وغيره: كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين، فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد في العبادة، فكان لا يزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: أقصر. فوجده يوما على ذنب فقال له: أقصر. فقال: خلني وربي أبعث علي رقيبا. فقال: والله لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة. فقبض أرواحهما فاجتمع عند رب العالمين، فقال لهذا المجتهد: أكنت بي عالما أو كنت على ما في يدي قادرا؟ وقال للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي. وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه: إن رجلا قال: والله لا يغفر الله لفلان، وإن الله تعالى قال: من هذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان فإني قد غفرت لفلان وأحبطت عملك، فما أرحم ربنا وما أحكمه وما أعدله. فتح باب التوبة والمغفرة، فله الحمد كما ينبغي لدلال وجهه وعظيم سلطانه، وله الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد. له الحمد في الأولى والآخرة، وهو الرحمن الرحيم. لا تدري مصائر الخلق إلى الحق، ولا تدري ما فعل الله تبارك وتعالى ولا ما يفعله، فسلم تسلم وانشغل بنفسك والتفت إلى مصيرك عن مصائر خلقه، فمصائر خلقه إليه. عن هلال بن أبي حميد قال: سمعت عبد الله ابن عكيم يقول: لا أعين على دم خليفة أبدا بعد عثمان. فقيل له: يا أبا معبد، أو أعنت على دمه؟ قال: إني أعد ذكر مساويه عونا على دمه. وهو أثر صحيح مر مرارا، أخرجه ابن سعد في الطبقات وأخرجه غيره: وما سب قوم أميرهم إلا حرموا خيره. فهذه أدلة على تحريم سب الأئمة وغشهم والدعاء عليه، وبالتالي هي أدلة على وجوب النصح لهم والدعاء لهم. وشتان بين ما قرره العلماء في كتب الاعتقاد على طريقة أهل السنة والجماعة ومذهب السلف، وبين ما الناس عليه اليوم، شتان ما بين هذا وهذا، بينهما لا أقول كما بين السماء والأرض، بل كما بين الجنة والنار، والله المستعان. وهذا ذكر الدليل على أن النصيحة لولاة أمر المسلمين تكون سرا لا جهارا. عن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. وهو حديث صحيح، أخرجه الإمام أحمد في المسند وابن أبي عاصم في السنة، وصححه الألباني في ظلال الجنة: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، وليأخذ بيده، فإذا سمع منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. فدل الحديث على أن النصيحة تكون للولاة سرا لا علانية، ولا جهرا ولا تشهيرا على رؤوس المنابر وفي المحافل والمساجد والصحف والمجلات ووسائل الإعلام وغير ذلك، فلا تغتر بمن يفعل ذلك وإن كان حسن النية، فإنه مخالف للسنة، والحديث أصل في إخفاء نصيحة السلطان، وأن الناصح إذا قام بالنصح على هذا الوجه فقد برئ. وفيه دليل على أن النصيحة على شرط الإخلاص لا على شرط القبول، لأنها لو كانت على شرط القبول لم تكن نصيحة، ولكانت أمرا وإلزاما، فتخلص النصح وهذا ما عليك، فإن قبل منك فالحمد لله، وإن لم يقبل منك فلا حول ولا قوة إلا بالله، لأن النصيحة ليست على شرط القبول، فإذا نصحت قبل منك، وإنما مطلوب منك أن تخلص النصح، والقبول وعدمه ليس إليك. والحدة كما هو معلوم في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا في قول أو فعل لأحد من الناس مهما كان. قال تعالى: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون. وقال تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وقال تعالى: وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، إلى قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فليحذر كل مسلم من مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإن في مخالفته صلى الله عليه وسلم فتنة كبيرة وعذابا أليما وضلالا مبينا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وقد قال ربنا جل وعلا: فماذا بعد الحق إلا الضلال. وقد جاءت أقوال السلف وأفعالهم على وفق ما مر من الحديث، وهذا بعض ذلك. فعن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله ابن أبي أوفى وهو محجوب البصر فسلمت عليه، قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: فما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة، وهم طائفة من الخوارج، وهم أتباع نافع بن الأزرق. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتناول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، عليك بالسواد الأعظم. إن كان السلطان يسمع منك فاته في بيته فأخبره بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، فإنك لست بأعلم منه. وهذا حديث حسن أخرجه الإمام أحمد رحمه الله تعالى في المسند. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. أخرجه الشيخان في صحيحيهما. وقال عياض رحمه الله: مراد أسامة أنه لا يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. وقد مر قول عبد الله بن عكيم: لا أعين على دم خليفة بعد عثمان، لأنه كان قد تكلم ببعض شيء. قال الشيخ الألباني رحمه الله: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ لأن في الإنكار جهارا ما يخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان رضي الله عنه جهارا إذ نشأ عنه قتله رضي الله تبارك وتعالى عنه. وقال ابن النحاس رحمه الله: ويختار الكلام مع السلطان في الخلوة على الكلام معه على رؤوس الأشهاد، بل يود لو كلمه سرا ونصحه خفية من غير ثالث لهما. وقال ابن مفلح رحمه الله: ولا ينكر أحد على السلطان إلا وعظا له وتخويفا أو تحذيرا من العاقبة في الدنيا والآخرة، فإنه يجب ويحرم بغير ذلك، ذكره القاضي وغيره. وقال الشوكاني رحمه الله: ولكنه ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد، بل كما ورد في الحديث أنه يأخذ بيده ويخلو به ويبذل له النصيحة ولا يذل سلطان الله. قال: وقد قدمنا في أول كتاب السير أنه لا يجوز الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ، قال ذلك في السيل الجرار. وقال الشيخ ابن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأن ذلك يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، الطريقة عند السلف الكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون بالسلطان حتى يوجه إلى الخير. وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله: فالله الله في فهم منهج السلف الصالح في التعامل مع السلطان، وألا يتخذ من أخطاء السلطان سبيلا لإثارة الناس وإلى تنفير القلوب عن ولاة الأمور، فهذا عين المفسدة وأحد الأسس التي تحصل بها الفتنة بين الناس. كما أن ملء القلوب على ولاة الأمر يحدث الشر والفتنة والفوضى، وكذا ملء القلوب على العلماء يحدث التقليل من شأن العلماء، وبالتالي التقليل من الشريعة التي يحملونها. فإذا حاول أحد أن يقلل من هيبة العلماء وهيبة ولاة الأمر ضاع الشرع والأمن، لأن الناس إن تكلم من تكلم في العلماء فتكلم العلماء لم يثقوا بكلامهم، وإن تكلم الأمراء تمردوا على كلامهم وحصل الشر والفساد. فالواجب أن ننظر ماذا سلك السلف تجاه ذوي السلطان، وأن يضبط الإنسان نفسه، وأن يعرف العواقب، وليعلم أن من يثور، يقول الشيخ العثيمين رحمه الله: وليعلم أن من يثور إنما يخدم أعداء الإسلام، فليست العبرة بالثورة ولا بالانفعال، بل العبرة بالحكمة. قال: ولست أريد بالحكمة السكوت عن الخطأ، بل أريد معالجة الخطأ لنصلح الأوضاع لا لنغير الأوضاع. فالناصح هو الذي يتكلم ليصلح الأوضاع لا ليغيرها. فنصيحة الأمير بالسر وبنية خالصة تعرف فيها النتيجة النافعة للإسلام والمسلمين. وهذه هي طريقة السلف من علمائنا، كما مر هو إجماع منهم على هذا الأصل من أصول أهل السنة والجماعة. فلا تدع هذا إلى المتردية والنطيحة وما أكل السبع، ولا تتبع كل ناعق. ومع وجوب نصيحة الحكام والولاة، فإن هناك شروطا ذكرها العلماء، ومنها أن يقوم بنصيحتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر العلماء والفقهاء. فليس الأمر متروكا للعامة والآحاد، لأنه قد يؤدي إلى مفسدة وفتنة. ومن الشروط وجوب اتباع سبيل الرفق واللطف واللين لدى نصح الولاة والحكام، مع البعد عن مواجهتهم ومخاطبتهم بالعنف والغلظة والشدة. ومن الشروط اتباع سبيل الإسرار في نصيحتهم، وهذا ما بينه الرسول صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه فذاك، وإلا كان قد أدى الذي عليه وقد مر. قال الناوي رحمه الله: وأما النصيحة لأئمة المسلمين فمعاونتهم على الحق، وطاعتهم فيه وأمرهم به وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف وإعلامهم بما غفلوا عنه ولم يبلغهم من حقوق المسلمين وترك الخروج عليهم وتألف قلوب الناس لطاعته. وقال ابن أبي زمنين رحمه الله: فالسمع والطاعة لولاة الأمر أمر واجب، ومهما قصروا في ذاتهم فلم يبلغوا الواجب عليهم غير أنهم يدعون إلى الحق ويؤمرون به ويدلون عليه، فعليهم ما حملوا وعلى رعاياهم ما حملوا من السمع والطاعة له. قال ذلك في أصول السنة، وهو من كتب الاعتقاد على مذهب السلف ومنهجهم. وقال ابن الصلاح رحمه الله: والنصيحة لأئمة المسلمين أي لخلفائهم وقادتهم معاونتهم على الحق وطاعتهم فيه وتنبيههم وتذكيرهم في رفق ولطف ومجانبة الخروج عليهم والدعاء لهم بالتوفيق وحث الأغيار على ذلك. وقال الخطابي رحمه الله: ومن النصيحة له الصلاة خلفهم والجهاد معهم وأداء الصدقات إليه وترك الخروج بالسيف عليه إذا ظهر منهم حيف أو سوء عشرة، وألا يغروا بالثناء الكاذب عليهم وأن يدعى لهم بالصلاة. هذا ما قرره الأئمة من كون مناصحة ولي الأمر إنما تكون سرا، فلا يكون ذلك على رؤوس المنابر ولا في المجامع مجامع الناس، لما ينجم عن ذلك غالبا من تأليب العامة وإثارة الرعاع وإشعال الفتن. وليس هذا من داب أهل السنة والجماعة، بل سبيلهم ومنهجهم جمع قلوب الناس على ولاتهم والعمل على نشر المحبة بين الراعي والرعية والأمر بالصبر على ما يصدر عن الولاة من أخطاء مع قيامهم بمناصحة الولاة سرا مع التحذير من المنكرات عموما دون تخصيص فاعل، كالتحذير من الربا عموما ومن الزنا عموما ونحو ذلك. قال ابن الجوزي رحمه الله: من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع السلاطين التعريف والوعظ، فأما تخشين القول نحو يا ظالم يا من لا تخاف الله، فإن كان ذلك يحرك فتنة يتعدى شرها إلى الغير لم يجز. وقال ابن عبد البر رحمه الله: إن من الدين النصح لأئمة المسلمين، وهذا أوجب ما يكون، فكل من واكلهم وجالسهم وكل من أمكنه نصح السلطان لزمه ذلك إذا رجى أن يسمع منه. فتبين أن الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتئات عليه بغزو أو غيره معصية ومشاقة لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ومخالفة لما عليه أهل السنة والجماعة. وأما ما يقع من ولاة الأمور من المعاصي والمخالفات التي لا توجب الكفر والخروج من الإسلام، فالواجب في ذلك مناصحتهم على الوجه الشرعي برفق، واتباع ما كان عليه السلف الصالح من عدم التشنيع عليهم في المجالس ومجامع الناس، واعتقاد أن ذلك من إنكار المنكر الواجب إنكاره على العباد، فهذا غلط فاحش وجهل ظاهر لا يعلم صاحبه ما يترتب عليه من المفاسد العظام في الدين والدنيا، كما يعرف ذلك من نور الله قلبه وعرف طريقة السلف الصالح وأئمة الدين. ومن الأصول عند أهل السنة والجماعة تحريم الخروج بالقول والفعل على ولاة أمر المسلمين إذا لم يسمعوا للنصيحة، بل الواجب الصبر عليهم وألا ينزع العبد يدا من طاعة. عن ابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرج الشيخان عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات إلا مات ميتة جاهلية. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن بطال: في الحديث حجة في ترك الخروج على السلطان ولو جار، وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه، وأن طاعته خير من الخروج عليه لما في ذلك من حقن الدماء وتسكين الدهماء. وعن عياض بن غنم رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية وليأخذ بيده، فإن سمع منه فذاك، وإلا كان أدى الذي عليه. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهانا كبراؤنا من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه قالوا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أمراءكم ولا تغشوهم ولا تبغضوهم، واتقوا الله واصبروا فإن الأمر قريب. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها. قالوا: يا رسول الله كيف تأمرنا؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. والحديث في الصحيحين. وعن عدي بن حاتم رضي الله عنه قال: قلنا يا رسول الله لا نسألك عن طاعة التقي ولكن من فعل وفعل وذكر الشر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وهذا حديث صحيح. نسألك عن من فعل وفعل وذكر الشر، يعني من الولاة، فجار ولم يعدل، وتعسف ولم يتوقع، وقعت منه أمور دون الشرك والكفر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واسمعوا وأطيعوا. وعن جنادة بن أبي أمية قال: دخلنا على عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو مريض، فقلنا: حدثنا أصلحك الله بحديث ينفع الله به سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال: دعانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فبايعنا، فكان فيما أخذ علينا أن بايعنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. والحديث في الصحيحين. ومقتضاه أنه لا يجوز الخروج عليهم ما دام فعلهم يحتمل التأويل، يعني لو كان إكفارا بالتأويل فلا يجوز الخروج حتى يكون كفرا مجمعا عليه. وقال النووي رحمه الله في شرح الحديث: معناه لا تنازعوا ولاة الأمور في ولايتهم ولا تعترضوا عليهم إلا أن تروا منهم منكرا محققا تعلمونه من قواعد الإسلام، فإذا رأيتم ذلك فأنكروا عليه وقولوا بالحق حيثما كنت. وأما الخروج عليهم وقتالهم فحرام بإجماع المسلمين، وإن كانوا فسقة ظالمين. وقد تظاهرت الأحاديث بمعنى ما ذكرته، وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق، هذا إجماع. وأما أهل الضلال فإنهم يسلخون السياقات ويبترون النصوص، فهذا إجماع نقله النووي رحمه الله. فحرام بإجماع المسلمين الخروج عليهم وقتالهم وإن كانوا فسقة ظالمين. وأجمع أهل السنة أنه لا ينعزل السلطان بالفسق. قوله فبايعنا، المراد بالمبايعة المعاهدة، هي مأخوذة من البيع، لأن كل واحد من المتبايعين كان يمد يده إلى صاحبه، وكذا هذه البيعة تكون بأخذ الكف. وقوله وأثرة علينا هو الاستئثار والاختصاص بأمور الدنيا عليكم، أي اسمعوا وأطيعوا. وإن اختص الأمراء بالدنيا ولم يوصلوكم حقكم مما عندهم، بل ظلموكم وجاروا عليكم وحرموكم واستأثروا بالثروات فلم يصل إليكم منها شيء. قال العلماء كما حكى النووي معناه: تجب طاعة ولاة الأمور فيما يشق وتكرهه النفوس وفي غيره مما ليس بمعصية، فإن كانت معصية فلا سمع ولا طاعة. والمراد من الحديث في حالتي الرضا والسخط والعسر واليسر والخير والشر. وعن سويد بن غفلة قال: قال لي عمر بن الخطاب: يا أبا أمية، إني لا أدري لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا، فإن أمر عليك عبد حبشي مجدع فاسمع له وأطع، وإن ضربك فاصبر، وإن حرمك فاصبر، وإن أراد أمرا ينقص دينك فقل سمع وطاعة دني دون ديني، ولا تفارق الجماعة. وهذا أثر صحيح. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا من ولي عليه وال فرآه يأتي شيئا من معصية الله فليكره الذي يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة. أخرجه مسلم في صحيحه وأحمد في مسنده. فهذه الأحاديث فيها وجوب السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، وفيها وجوب عدم الخروج عليهم، ولا ننزع يدا من طاعة إذا لم يسمعوا للنصيحة، بل هو الأمر بالصبر عليهم، وهو الأمر باحتمال الأذى منهم لما في ذلك من درء المفاسد العظيمة التي تترتب على عدم الصبر عليهم من الخروج عليهم، فهي مفسدة مفسدة للدين والدنيا معا. قال الإمام البربهاري رحمه الله: ولا يحل قتال السلطان، ولا يحل الخروج عليه وإن جار. وقال ابن أبي العز رحمه الله: وأما لزوم طاعتهم وإن جاروا فلأنه يترتب على الخروج عن طاعتهم من المفاسد أضعاف ما يحصل من جورهم، بل في الصبر على جورهم تكفير السيئات ومضاعفة الأجور، فإن الله تعالى ما سلطهم علينا إلا لفساد أعمالنا، والجزاء من جنس العمل، فعلينا الاجتهاد في الاستغفار والتوبة وإصلاح العمل. قال تعالى: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. وقال تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم. وقال تعالى: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. وقال تعالى: وكذلك نولي بعض الظالمين بعضا بما كانوا يكسبون. فإذا أراد الرعية أن يتخلصوا من ظلم الأمير الظالم فليتركوا الظلم. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية: فإذا أرادت الرعية أن تتخلص من ظلم الأمير الظالم فلتترك الظلم. قال النووي رحمه الله وذكر الحديث: حاصله الصبر على ظلم الولاة، وأنه لا تسقط طاعتهم لظلمهم. وقال ابن حجر: واجب لزوم جماعة المسلمين وسلاطينهم ولو عصوا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: كان من العلم والعدل المأمور به الصبر على ظلم الأئمة وجورهم، كما هو من أصول أهل السنة والجماعة، وكما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الأحاديث المشهورة عنه. وقال الآجري رحمه الله: لم يختلف العلماء قديما وحديثا أن الخروج لا يجوز، وأن الخوارج قوم سوء عصاة لله عز وجل ولرسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن صاموا وصلوا واجتهدوا في العبادة فليس ذلك بنافع له، وإن أظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وليس بنافع له، لأنهم قوم يتأولون القرآن على ما يهون ويموهون على المسلمين، وقد حذرنا الله عز وجل منه، وحذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحذرنا الخلفاء الراشدون بعده، وحذرنا الصحابة رضي الله عنهم ومن تبعهم بإحسان رحمة الله عليه. قال أيضا رحمه الله: فلا ينبغي لمن رأى اجتهاد خارجي قد خرج على إمام عدلا كان الإمام أو جائرا، فخرج وجمع جماعة وسل سيفه واستحل قتال المسلمين، فلا ينبغي له أي لمن رأى ذلك أن يغتر بقراءته للقرآن، ولا بطول قيامه في الصلاة، ولا بدوام صيامه وبحسن ألفاظه في العلم إذا كان مذهبه مذهب الخوارج. ثم ساق الأحاديث الواردة فيهم. وقال أيضا: وقد ذكرت من التحذير عن مذهب الخوارج ما فيه بلاغ لمن عصمه الله عز وجل الكريم ولم ير رأيه، وصبر على جور الأئمة وحيف الأمراء ولم يخرج عليهم بسيفه، وسأل الله العظيم كشف الظلم عنه وعن جميع المسلمين، ودعا للولاة بالصلاح، وحج معهم وجاهد معهم كل عدو للمسلمين، وصلى خلفهم الجمعة والعيدين، وإن أمروه بطاعتهم فأمكنته طاعتهم أطاعهم، وإن لم يمكنه اعتذر إليه، وإن أمروه بمعصية لم يطعه، وإذا دارت بينهم الفتن لزم بيته وكف لسانه ويده، ولم يهوى ما هم فيه ولم يعن على فتنة. فمن كان هذا وصفه كان على الطريق المستقيم إن شاء الله تعالى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما أهل العلم والدين والفضل فلا يرخصون لأحد فيما نهى الله عنه من معصية ولاة الأمور وغشهم والخروج عليهم بوجه من الوجوه وقال الصابوني رحمه الله: ويرون الدعاء لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية، ولا يرون الخروج عليهم بالسيف، وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف، ويرون قتال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: من خرج من الطاعة شبرا فمات فميتته جاهلية. وهذا أثر صحيح أخرجه عبد الرزاق في المصنف. وعن محمد بن المنكدر قال: بلغ ابن عمر أن يزيد بن معاوية بوي عليه فقال: إن كان خيرا رضينا وإن كان شرا صبرنا. هو أثر صحيح أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف وابن سعد في الطبقات. فإن قادك الهوى إلى مخالفة الأمر الحكيم والشرع المستقيم فلم تسمع ولم تطع لحقك الإثم ووقعت في المحظور. وعن عمر بن يزيد أنه قال: سمعت الحسن البصري أيام يزيد ابن المهلب يقول: وأتاه رهط فأمرهم أن يلزموا بيوتهم ويغلقوا عليهم أبوابهم، ثم قال: والله لو أن الناس إذا ابتلوا من قبل سلطانهم صبروا ما لبثوا أن يرفع الله عز وجل ذلك عنه، وذلك أنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه. هذا الأثر أثر صحيح أخرجه الآجري في الشريعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وأما ما يقع من ظلمهم وجورهم بتأويل سائغ أو غير سائغ فلا يجوز أن يزال لما فيه من ظلم وجور، كما هو عادة أكثر النفوس تزيل الشر بما هو شر منه وتزيل العدوان بما هو أعدى منه، فالخروج عليهم يوجب من الظلم والفساد أكثر من ظلمهم فيصبر عليه، كما يصبر عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على ظلم المأمور والمنهي في مواضع كثيرة، كقوله تعالى: وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. فالصبر على السلاطين إذا جاروا من عزائم الدين ومن وصايا الأئمة الناصحين. قال أبو بكر المروذي: سمعت أبا عبد الله يأمر بكف الدماء وينكر الخروج إنكارا شديدا. أخرجه الخلال بإسناد صحيح. وعندنا في أصول السنة، وهو ما معنى من كلام الإمام أحمد: ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين وقد كان الناس اجتمعوا عليه وأقروا له بالخلافة بأي وجه كان بالرضا أو الغلبة فقد شق هذا الخارج على المسلمين وخالف الآثار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن مات الخارج مات ميتة جاهلية، ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج عليه لأحد من الناس، فمن فعل ذلك فهو مبتدع على غير السنة والطريق. وقال سفيان الثوري: يا شعيب، لا ينفعك ما كتبت حتى ترى الصلاة خلف كل بر وفاجر، والجهاد ماض إلى يوم القيامة، والصبر تحت لواء السلطان جار أم عدل. قال العلامة ابن القيم رحمه الله: إذا كان إنكار المنكر يستلزم ما هو أنكر منه وأبغض إلى الله ورسوله فإنه لا يسوغ إنكاره، وإن كان الله يبغضه ويمقت أهله كالإنكار على الملوك والولاة بالخروج عليهم فإنه أساس كل شر وفتنة إلى آخر الدهر. وقد استأذن الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتال الأمراء الذين يؤخرون الصلاة عن وقتها، وقالوا: أفلا نقاتلهم؟ فقال: لا، ما أقاموا الصلاة. وقال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر ولا ينزعن يدا من طاعة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: ومن تأمل ما جرى على الإسلام في الفتن الكبار والصغار رآها من إضاعة هذا الأصل وعدم الصبر على منكر فطلب إزالته فتولد منه ما هو أكبر، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرى بمكة أكبر المنكرات ولا يستطيع تغييرها. فتأمل في الحادثة التي وقعت لشيخ الإسلام رحمه الله والتي ساقها ذكرا العلامة ابن القيم رحمه الله، فقال: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية يقول: مررت أنا وبعض أصحابي في زمن التتاري بقوم منهم يشربون الخمر، فأنكر عليهم من كان معي فأنكرت عليه وقلت: لا، إنما حرم الله الخمر لأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وهؤلاء يصدهم الخمر عن قتل النفوس وسبي الذرية وأخذ الأموال فدعهم. وقال ابن عبد البر رحمه الله: وأما أهل الحق وهم أهل السنة فقالوا: هذا هو الاختيار، أن يكون الإمام فاضلا عدلا محسنا، فإن لم يكن فالصبر على طاعة الجائرين من الأئمة أولى من الخروج عليهم، لأن في منازعته والخروج عليه استبدال الأمن بالخوف، ولأن ذلك يحمل على إهراق الدماء وشن الغارات والفساد في الأرض، وذلك أعظم من الصبر على جوره وفسقه. والأصول تشهد والعقل والدين أن أعظم المكروهين أولاهما بالترك، وكل إمام يقيم الجمعة والعيد ويجاهد العدو ويقيم الحدود على أهل الاعتداء وينصف الناس من مظالمهم بعضهم لبعض وتسكن له الدهماء وتأمن به السبل، فواجب طاعته في كل ما يأمر به من الصلاح أو من المباح. وقد سئل بعض أهل العلم هذا السؤال: إنكم لا تقصرون الخروج على السلاح، بل إنكم تعتبرون أن الخروج قد يكون باللسان، فأجاب: هذا سؤال مهم، فبعض إخواننا قد يفعل هذا بحسن نية معتقدا أن الخروج إنما يكون بالسلاح فقط، والحقيقة أن الخروج لا يقتصر على الخروج بقوة السلاح أو التمرد بالأساليب المعروفة وحدها، بل إن الخروج بالكلمة أشد من الخروج بالسلاح، لأن الخروج بالسلاح والعنف لا يؤدي إليه إلا الكلمة، فيقال للذين تأخذهم الحماسة ويظن منهم الصلاح: تريتوا رويدا رويدا، فإن صلفكم وشدتكم تربي شيئا في القلوب، تربي القلوب الطرية التي لا تعرف إلا الاندفاع، كما أنها تفتح أمام أصحاب الأغراض أبوابا ليتكلموا وليقولوا ما في نفوسهم إن حقا وإن باطلا. ولا شك أن الخروج بالكلمة واستغلال الأقلام بأي أسلوب كان، واستغلال الشريط أو المحاضرة أو الندوة في إثارة حماسة الناس على غير وجه شرعي، هذا أساس الخروج بالسلاح، وينبغي التحذير من ذلك تحذيرا شديدا، وأن يقال لهؤلاء: عليكم بالنظر إلى النتائج ولمن سبقكم في هذا المجال، انظروا إلى الفتن التي تعيشها بعض المجتمعات الإسلامية، ما سببها وما أول ما أوصلهم إلى ما هم فيه. فإذا عرفنا ذلك أدركنا أن الخروج بالكلمة واستغلال وسائل الإعلام والاتصال للتنفير والتحميس والتجديد يربي الفتنة في القلوب. فالخروج بالكلمة أشد من الخروج بالسلاح. عن أسامة بن زيد رضي الله عنهما أنه قيل له: ألا تدخل على عثمان لتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتح. ومراد أسامة أنه لا يريد أن يفتح باب المجاهرة بالنكير على الإمام لما يخشى من عاقبة ذلك، بل يتلطف به وينصحه سرا، فذلك أجدر بالقبول. قال الشيخ الألباني رحمه الله: يعني المجاهرة بالإنكار على الأمراء في الملأ، لأن في الإنكار جهارا ما تخشى عاقبته، كما اتفق في الإنكار على عثمان جهارا إذ نشأ عنه قتله رضي الله عنه، وليس من منهج السلف كما قال العلامة ابن باز: التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر، لأنه يفضي إلى الانقلابات وعدم السمع والطاعة في المعروف، ويفضي إلى الخروج الذي يضر ولا ينفع. ولكن الطريقة المتبعة عند السلف النصيحة فيما بينهم وبين السلطان، والكتابة إليه أو الاتصال بالعلماء الذين يتصلون به حتى يوجه إلى الخير، وليس لأحد منعه السلطان بالقهر باليد أن يشهر عليه سلاحه أو يجمع عليه أعوانه، لأن في ذلك تحريكا للفتن وتهييجا للشر وإذهابا لهيبة السلطان من قلوب الرعية، وربما أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى، كما قال ابن النحاس رحمه الله، ربما أدى ذلك إلى تجريهم على الخروج عليه وتخريب البلاد وغير ذلك مما لا يخفى. فالعلماء ذهبوا إلى تحريم الخروج على ولاة الأمر ونزع الأيدي من طاعتهم، أئمة عدولا كانوا صالحين أم كانوا من أئمة الجور والظلم، ما دام أنهم لم يخرجوا عن دائرة الإسلام، فإن الصبر على جور الأئمة وظلمهم مع ما فيه من ضرر فإنه أخف ضررا وأيسر خطرا من ضرر الخروج عليه. وسئل مالك بن أنس: أيأتي الرجل إلى السلطان فيعظه وينصح له ويندبه إلى الخير؟ فقال: إذا رجا أن يسمع منه وإلا فليس ذلك عليه. وعن أبي غالب قال: كنت بدمشق فجيء بسبعين رأسا من رؤوس الحرورية فنصبت على درج المسردي، فجاء أبو أمامة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل المسجد فصلى ركعتين ثم خرج فوقف عليهم، أي على رؤوس الحرورية وهم الخوارج، فجعل يهريق عبرته ساعة، ثم قال: ما يصنع إبليس بأهل الإسلام؟ ثلاث مرات. ثم قال: كلاب جهنم؟ ثلاث مرات. ثم قال: شر قتلى قتلت تحت ظل السماء؟ ثلاث مرات. ثم أقبل علي فقال: يا أبا غالب، إنك ببلد أهويته كثيرة هولاته كثيرة. قلت: أجل. قال: أعاذك الله منه. قلت: ولما تهريق عبرتك؟ قال: رحمة لهم، إنهم كانوا من أهل الإسلام. قال: أتقرأ سورة آل عمران؟ قلت: نعم. قال: أقرأ هذه الآية: والذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات إلى آخر الآية. قلت: هؤلاء كان في قلوبهم زيغ فزيغ بهم. ثم قرأ: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم؟ قال: فقلت: إنهم هؤلاء. قال: نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تفرقت بنو إسرائيل على 71 فرقة كلها في النار إلا السواد الأعظم. فقال رجل إلى جنبي: يا أبا أمامة، أما ترى ما يصنع السواد الأعظم؟ قال: عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين. قال: السمع والطاعة خير من المعصية والفرقة، يقضون لنا ثم يقتلوننا. قال: فقلت له: هذا الذي تحدث به هو شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تقوله عن رأيك؟ قال: إني إذا لجريء أن أحدثكم ولم أسمعه من رسول الله مرة أو مرتين حتى قالها سبعة. الحديث أخرجه أبو داود في سننه وهو حديث حسن. وقال الآجري رحمه الله: من أمر عليك من عربي أو غيره أسود أو أبيض أو عجمي فأطعه فيما ليس لله فيه معصية، وإن حرمك حقا لك أو ضربك ظلما لك أو انتهك عرضك أو أخذ مالك فلا يحملك ذلك على أن تخرج عليه بسيفك حتى تقاتله، ولا تخرج مع خارجي يقاتله، ولا تحرض غيرك على الخروج عليه، ولكن اصبر عليه. قال شيخ الإسلام رحمه الله: فإن الله تعالى بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها، فإذا تولى خليفة من الخلفاء كيزيد وعبد الملك والمنصور وغيرهم، فإما أن يقال: يجب منعه من الولاية وقتاله حتى يولى غيره كما يفعله من يرى السيف، فهذا رأي فاسد، فإن مفسدة هذا أعظم من مصلحة، وقل من خرج على إمام ذي سلطان إلا كان ما تولد على فعله من الشر أعظم مما تولد من الخير، كالذين خرجوا على يزيد بالمدينة، وكابن الأشعث الذي خرج على عبد الملك برعراق، وكابن المهلب الذي خرج على ابنه بخراسان أيضا، وكالذين خرجوا على المنصور بالمدينة والبصرة وأمثال هؤلاء. وغاية هؤلاء إما أن يغلبوا وإما أن يغلبوا ثم يزول ملكهم فلا يكون لهم عاقبة. فإن عبد الله ابن علي وأبا مسلم هما اللذان قتلا خلقا كثيرا، وكلاهما قتله أبو جعفر المنصور. وأما أهل الحرة وابن الأشعث وابن المهلب وغيرهم فهزموا وهزم أصحابهم، فلا أقاموا دينا ولا أبقوا دنيا. والله تعالى لا يأمر بأمر لا يحصل به صلاح الدين ولا صلاح الدنيا، وإن كان فاعل ذلك من أولياء الله المتقين ومن أهل الجنة، فليسوا أفضل من علي وعائشة وطلحة والزبير وغيرهم، ومع هذا لم يحمدوا ما فعلوه من القتال، وهم أعظم عند الله قدرا وأحسن نية من غيره. قال: وكان الحسن البصري يقول: إن الحجاج عذاب الله، فلا تدفعوا عذاب الله بأيديكم، ولكن عليكم بالاستكانة والتضرع. وكان أفاضل المسلمين ينهون عن الخروج والقتال في الفتنة، كما كان عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وعلي بن الحسين وغيرهم ينهون عام الحرة عن الخروج على يزيد، وكما كان الحسن البصري ومجاهد وغيرهما ينهون عن الخروج في فتنة ابن الأشعث. ولهذا استقر أمر أهل السنة على ترك القتال في الفتنة للأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام: وصاروا يذكرون هذا في عقائده ويأمرون بالصبر على جود الأئمة وترك قتالهم، وإن كان قد قاتل في الفتنة خلق كثير من أهل العلم. ومن تأمل الأحاديث الصحيحة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب، واعتبر أيضا اعتبار أولي الأبصار، علم أن الذي جاء به النصوص النبوية خير الأمور. ولهذا لما أراد الحسين رضي الله عنه أن يخرج إلى أهل العراق لما كاتبوه كتبا كثيرة، أشار عليه أفاضل أهل العلم والدين كابن عمر وابن عباس وابي بكر وابن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام، أشاروا عليه ألا يخرج، وغلب على ظنهم أنه يقتل، وهم في ذلك قاصدون نصيحته طالبون لمصلحته ومصلحة المسلمين. والله ورسوله صلى الله عليه وسلم إنما يأمر بالصلاح لا بالفساد، لكن الرأي يصيب طارة ويخطئ أخرى. فتبين أن الأمر على ما قاله أولئك، يعني الذين نهوا الحسين رضي الله عنه عن الخروج، ولم يكن في الخروج لا مصلحة دين ولا مصلحة دنيا، بل تمكن أولئك الظلمة الطغاة من سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قتلوه مظلوما شهيدا، وكان في خروجه وقتله من الفساد ما لم يكن حصل لو قعد في بلد، فإنما قصده من تحصيل الخير ودفع الشر لم يحصل منه شيء، بل زاد الشر بخروجه وقتله ونقص الخير بذلك، وصار ذلك سببا لشر عظيم. وكان قتل الحسين مما أوجب الفتن، كما كان قتل عثمان مما أوجب الفتن. وهذا كله مما يبين أن ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم من الصبر على جور الآئمة وترك قتالهم والخروج عليهم وأصلح الأمور للعباد في المعاش والمعاد، وأن من خالف ذلك متعمدا أو مخطئا لم يحصل بفعله صلاح بل فساد. ولهذا أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على الحسن بقوله: إن ابني هذا سيد وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. ولم يثني على أحد لا بقتال في فتنة ولا بخروج على الآئمة ولا بنزع يد من طاعة ولا بمفارقة للجماعة صلى الله عليه وآله وسلم. وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة في الصحيح كلها تدل على هذا. هذا يبين أن الإصلاح بين الطائفتين كان ممدوحا يحبه الله ورسوله، وأن ما فعله الحسن من ذلك كان من أعظم فضائله ومناقبه التي أثنى عليه بها النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان القتال واجبا أو مستحبا لم يثني النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بترك واجب أو مستحب، ولهذا لم يثني النبي صلى الله عليه وسلم على أحد بما جرى من القتال يوم الجمل وصفين، فضلا عما جرى في المدينة يوم الحرة وما جرى بمكة في حصار ابن الزبير، وما جرى في فتنة ابن الأشعث وابن المهلب وغير ذلك من الفتن، ولكن تواتر عنه أنه أمر بقتال الخوارج المارقين الذين قاتلهم أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بالنهروان بعد خروجهم عليه بحروراء. فهؤلاء استفاضت السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم بالأمر بقتالهم، ولما قاتلهم علي رضي الله عنه فرح بقتالهم وروى الحديث فيه، واتفق الصحابة على قتالهم، وكذلك أئمة العلم من بعدهم. لم يكن هذا القتال عندهم كقتال أهل الجمل وصفين وغيرهما مما لم يأتي فيه نص ولا إجماع، ولا حمده أفاضل الداخلين فيه، بل ندموا عليه ورجعوا عنه. وهذا الحديث من أعلام نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث ذكر في الحسن ما ذكر وحمد منه ما حمد، فكان ما ذكره وما حمده مطابقا للحق الواقع بعد أكثر من 30 سنة. وهذا بعينه والحكمة التي رعاها الشارع صلى الله عليه وسلم في النهي عن الخروج على الأمراء، وما ندب إليه من ترك القتال في الفتنة، وإن كان الفاعلون لذلك يرون أن مقصودهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وبهذا الوجه صارت الخوارج تستحل السيف على أهل القبلة حتى قاتلت عليا وغيره من المسلمين، وكذلك الذين نابذوا الأئمة بالسيف كالذين خرجوا مع محمد بن عبد الله بن عبد الله بن حسن بن حسين وأخيه إبراهيم بن عبد الله بن حسن بن حسين وغير هؤلاء. إن أهل الديانة من هؤلاء كانوا أهل صدق، لكن قد يخطئون من وجهين: الأول أن يكون ما رأوه دينا ليس بدين، كرأي الخوارج وغيرهم من أهل الأهواء، فإنهم يعتقدون رأيا هو خطأ وبدعة ويقاتلون الناس عليه، بل يكفرون من خالفه فيصيرون مخطئين في رأيه وفي قتال من خالفه أو في تكفيرهم ولعنهم. هذه حال عامة أهل الأهواء كالجهمية الذين يدعون الناس إلى إنكار حقيقة أسماء الله الحسنى وصفاته العلى، ويقولون إنه ليس له كلام إلا ما خلقه في غيره، ويقولون إنه لا يرى إلى غير ذلك. وامتحنوا الناس لما مال إليهم بعض ولاة الأمور فصاروا يعاقبون من خالفهم في رأيهم إما بالقتل وإما بالحبس وإما بالعزل ومنع الرزق، وكذلك قد فعلت الجهمية غير مرة، والله ينصر عباده المؤمنين عليه. والوجه الثاني من يقاتل على اعتقاد رأي يدعو إليه مخالف للسنة والجماعة كأهل الجمل والصفين والحرة والجماجم وغيرهم، لكن يظن أنه بالقتال تحصل المصلحة المطلوبة، فلا يحصل بالقتال ذلك، بل تعظم المفسدة أكثر مما كانت. يتبين لهم في آخر الأمر ما كان الشارع دل عليه، فقد دلك الشارع على ذلك وأنت قد وضعت يدك عليه، فعرفت فالزم، وإياك وبنيات الطريق، لأنك سترى أن الذين يقولون بقول أهل السنة والجماعة ويقررون أصولهم، وأن الذين يحكون الإجماع من أهل العلم عمن سلف من العلماء الأعلام والسادة العظام من علمائنا من أهل السنة والجماعة، سترى أن هؤلاء يرمون بأنهم السلفية الانبطاحية وطرابيش الولاة وأحذية السلاطين، فإلى الله المشتكى. منهج أهل السنة والجماعة والإجماعات التي مر ذكرها كل ذلك صار هباء، وتبع الناس هيان بن بيان وكستور بن دمور، وأخذوا بقول النطيحة والموقودة والمتردية وما أكل السبع، وتركوا علماءهم. أنترك علماءنا من أصحاب نبينا صلى الله عليه وآله وسلم إلى يوم الناس هذا من الأثبات العلماء الكبار إلى قول فلان وفلان ممن لا يحسن أن يقرأ في كتاب من كتب السلف، لا يحسن أن يقرأ في كتاب من كتب السلف، ولا يقيم جملة صحيحة بليغة فصيحة على قانون العربية إلا بشق النفس إن فعل. هؤلاء يحلون محل العلماء من سلفنا الصالحين ومن الأعلام العاملين الربانيين الذين تبعوا أصحاب النبي الأمين ومنهاج سلفنا الصالحين ومنهاج نبوة نبينا الأمين صلى الله عليه وآله وسلم. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا تلقوني على الحوض. على المرء المسلم السمع والطاعة في يسره وعسره ومنشطه ومكراهه وأثرة عليه. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالصبر على استئثارهم ونهى عن مقاتلتهم ومنازعتهم مع ظلمهم، لأن الفساد الناشئ من القتال في الفتنة أعظم من فساد ظلم ولاة الأمر، فلا يزال أخف الفسادين بأعظمهما. ومن تدبر الكتاب والسنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واعتبر ذلك بما يجده في نفسه وجد ذلك كذلك. فعلى من ابتلي بمعصية أن يراجع الصواب من قريب ويتوب إلى الله تبارك وتعالى وهو التواب الرحيم، عليه أن يخلع عنها بدلا من أن يظل مقيما عليه. فعلينا أن نؤمن بكل ما جاء من عند الله ونقر بالحق كله ولا يكون لنا هوى، وعلينا أن لا نتكلم بغير علم، بل علينا أن نسلك سبل العلم والعدل، وذلك هو اتباع الكتاب والسنة. فأما من تمسك ببعض الحق دون بعض فهذا منشأ الفرقة والاختلاف. قال الأوزاعي رحمه الله: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك ورأي الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، فإن الأمر ينجلي وأنت منه على طريق مستقيم. وقال أيضا: فاصبر نفسك على السنة، وقف حيث وقف القوم، وقل بما قالوا، وكف عما كفوا عنه، واسلك سبيل سلفك الصالح فإنه يسعك ما وسعهم. هذا أصل من أصول أهل السنة والجماعة.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.